هذا الباب سامحونا نأخذ هذه الجزئية فيها الاختلاف في معنى التشبيه والرد على المعتزلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت الله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن الله علما قديما أو قدرة سبحان الله أو قدرة قديمة كان عندهم مشبه ممثل، لأن القدم عندهم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت الله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. هذا يعني ما يقوله إلا الشياطين. والمعنى من الناس من يجعل التشبيه معنى يصطلح على إطلاقه عليه، ويكون هذا مصطلحا يعني لا يكون لا لغة ولا شرعا بل اصطلاحا، ويجعل من أثبت ذلك المعنى الذي فسر به التشبيه مشبها، كما يجعل المعتزلة إثبات الصفات لله جل في علاه تشبيها والمثبت لها مشبها. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، والتفريق بين التمثيل والتشبيه فيها جهتان في التفريق بينهم. التمثيل أخص، لأن في التمثيل مطابقة تامة، يعني المماثلة فيها مطابقة تامة ومساواة تامة، يد مثل اليد، طول الأصابع، لون البشرة، الأنامل، كلها مطابقة تامة لا فرق بينهما بحال من الأحوال. عليكم السلام ورحمة الله. وأما التشبيه فهو أعم، التشبيه يكون فيه المشابهة بوجه من الوجوه، فيه المشابهة بأغلب الوجوه، فيه المشابهة ببعض الوجوه، فالتشبيه فهنا علم أن التمثيل أخص من التشبيه، فالتشبيه أعم. لذلك لنا أن نقول ونفي التمثيل لا يستلزم نفي التشبيه، لا عكس، إن قلنا في التشبيه سيستلزم في التمثيل. وهذه جهة التفريق بين التمثيل والتشبيه. والجهة الثانية في التفريق بين التشبيه والتمثيل أن النصوص لما وردت بالتمثيل لم ترد بالتشبيه. النص جاء بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقال الله تعالى فلا تضربوا له الأمثال، ولم يجد شيء من النصوص نفي المشابهة. ولذلك قلنا أن هناك وجه مشابهة بين الوجودين لا سيما المعنى القدر الكلي الموجود في الذهن الذي يفيد فهم المعنى. وهذه تفيد جدا كما قلنا، يكون هنا الشرع جاء بنفي المماثلة لا بنفي المشابهة، والحق أنه لا تشبيه، هو لا تشبيه، لكن قد نقول هناك قدر مشترك بوجه من الوجوه. وقد ذكر الشيخ شبهة المعتزلة في نفيهم الصفات تجعل من أثبتها ممثلا، ذلك أنه لما كان القدم عند جمهور المعتزلة أخص وصف الإله سبحانه وجل في علاه الأولية، طبعا من أثبت الله تعالى صفة قديمة كالعلم والقدرة جعلوه مشبها ممثلا، يعني هو لو اكتسب يكون هذا نقصا، شوف انظر إلى الجهل المركب عنده، فيكون بذلك مشبها ممثلا، لأن هذا الإثبات على زعمهم يستلزم تعدد القدماء، وعندهم إذا تعدد القدماء يستلزم تعدد النظراء والأمثال والأشباه، أي تعدد الآلهة. إذن أولا كلامهم في هذا الباب يكون له مقدمتان يرتكز الأمر عليهما، له مقدمتان يرتكز الأمر عليهما. المقدمة الأولى أن القدم أخص أوصاف الله جل في علاه الأولية، يعني كان الله لم يكن شيء قبل، هي الثانية أن إثبات الصفات القديمة يلزم عليه إثبات مثل لله جل في علاه في أخص أوصافه، وإذا كان وهو القدم فيلزم عليه هنا تعدد القدماء، وتعدد القدماء يستلزم تعدد النظراء والأمثال، يبقى تعدد الآلهة. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المرتبة عليه، هو يقول المصنف وهم ثبتت الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصف الله وصف حقيقة ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، ومع ذلك والصفة لا توصف بشيء من ذلك. والمعنى هنا أهل السنة والجماعة يخالفون المعتزلة في هذا الباب. وقد يقال أيضا من مثبتة بعض الصفات كالأشعرة والكلابية كلهم يخالفون المعتزلة في زعمهم أن القدم أخص أوصاف الإله، فرد المقدمة الأولى هنا من أهل السنة والجماعة هو أول الردود عليهم في هذا الباب. نقول ليس القدم وأخص أوصاف الله جل وعلا، بل كونه رب العالمين وأنه على كل شيء قدير وأنه الإله الواحد، هذه أخص الصفات، والصفات لا تصف بما قلتم. فإن القدم يمكن أن يطلق على صفات الله جل وعلا، فقال صفات الله تعالى قديمة، بل حتى المخلوق بأنه يوصف بالقدم النسبي، يعني إذا تقدم على غيره، يعني فيكون قدم لكن قدم نسبي ولم يكن تقدمه مطلقا. أما أخص أوصاف الله جل في علاه فهو ما لا يتصف به غيره، مثل أنه رب العالمين الخالق الرازق المدبر الآمن النهي، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو إله واحد. كل هذه الصفات يختص بها الله جل في علاه، لا يتصف بها غيره. هذه أخص الصفات التي يتصف بها الله وحده ولا شريك له. فهذه الصفات يختص الله بها، والمعنى اختصاص الله تعالى بهذه الصفات هو أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تطلق هذه الصفات على غير الله جل في علاه. بل ولا تطلق هذه الصفات على شيء من صفات الله جل في علاه، لا توصف الصفة بهذا، يعني لا يمكن أن توصف الصفة برب العالمين. وهذا هو أخص أوصاف الله جل في علاه، ومنها أن الله جل في علاه على كل شيء قدير، ولا يمكن أن يوصف أحد أن الله أنه على كل شيء، ما يمكن للصفة أيضا أن توصف على ذلك أنه على كل شيء قدير، بل هذا الوصف خاص بالله جل في علاه. ومن الصفات ما يمكن أن تطلق على الرب جل في علاه، يمكن أن تطلق على صفاته، وممكن ترى إثبات ذلك شرعا كالمجيد كالكريم كالسعة، لأن الله جل وعلا قال ذو رحمة واسعة، فوصف الرحمة بأنها واسعة، وقال أعوذ بالله العظيم بوجه الله الكريم ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه هو أيضا ذو الجلال والإكرام، الوجه الكريم، العرش بعد مخلوقات الأجهزة وصفه بأنه عظيم. الغرض المقصود أن هناك صفات، هذه الصفات هي أخص ما تكون لله جل في علاه، وليس كما زعم المعتزلة. فردت المقدمة الأولى، فإذا هدمت المقدمة الأولى فالمقدمة الثانية مرتبة عليها استلزاما. فإذا قلنا بأن الأولى قد هدمت وبطلت، إذن تبطل المقدمة الثانية. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. بس الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. تفضلوا وفي أشياء تفضلوا. ملكا فإنه يعطيه قدر الجزئية التي يتملكها، القراط الذي يتملكه في الأرض مثلا دون البناء يكون ب20 ألف مثلا، وهي الشقة ب200 ألف، فيعطي 20 ألف على هذه الجزئية. ثم بعد ذلك كلما بنى السقف الجدران فيعطيه الجزئية التي تكون فيها كاملة لهذا الباب. نسأل الله أن يتم الشفاء عليها وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية. اللهم أمين. يعني بصوت خاصة ليست فيها قاضي مشترك، لا يجوز لغة أن أقول رب الدار رب الناقة، هذا بالمعنى العجز في هذا الباب. لكن احنا نتكلم على العالمين، على 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 الشمولية هنا. ويقول هنا سلف يقول من الفروق بين التمثيل والتشبيه أنه ما من شيئين إلا بينهما تشابه في القدر المشترك. نعم، فلا يكون مذموما كله. نعم، هذا صحيح جدا. بلفظ التشبيه لفظ مجمل فلا بد من استفصال منه وأن يقصد به. أي نعم، هذا ممتاز. يقصد به التماثل أو غير التماثل، هذا صحيح. نعم، صحيح جدا في هذا الباب. هو طبعا المعنى الكلي على أساس الذهن، ده صحيح. بركتم ما شاء الله. اللهم أمين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. طيب أستأذنكم الآن، أني تعبت. فعشقنا في أحد بيسوي هكذا لأنهم بيأخذ المال أولا ليبني به، فهو لا يمكن أن يعمل بماله. نعم، لكن ولذلك احنا قلنا انه الاستثناء فيه رفق بالرجل المالك، اولا انه ياخذ المال كليتا فيتيسر عليه بالسيولة، وفيه رفق ايضا بالدافع لان الدافع سيقلل من الدفع. يعني ما هي بتباع ب 240 ويشتريها ب 200. أبر الله بك، أحسن الله عليك. جزيت الجنة أنيس، أحسن الله عليك. رفع الله مقامك يا عبد الله، نفع الله بك. جزاك الله حسنا دكتور شمع، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. شكر الله لك يا نعمة، وأعتذر جدا عن التقصير في حق حضرتك. بوركت يا صحابة التأسيس والتقصير. سمعت عن مشايخ المعاصرين يقول أن حاجة الناس تتطلب إلقاء بعض المال في السلم والاستثناء بسبب خراب الزمن. نعم، هو سبب خراب الزمن نهدم أصول الشرع، قلنا المخرج منها على ما بينت لك يا دكتور تام. الصفات الخاصة بأنها لا تضاف لغير الله إلا مضافة ما أضافتها لله على الإطلاق، هذا صحيح. بينا ذلك بأنه تكلمنا على العموم والشمول، أما مسألة التقييد فهذه جائزة بين الجميع. وحتى أيضا في هذا الباب قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل ضيف ربك ولا أطعم ربك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا. رضي الله عنكم عن الإيمان، أحسن الله عليكم. فيض الله وجهك أستاذ أشرف، جزاك الله خيرا. جزي الجنة عبدية الله، أحسن الله عليك يا شيخ محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا سمراء، أحسن الله عليك. جزي الجنة أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.